الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فما توقفنا عنده في الدرس الماضي من الحديث حول الإشكالات التي قال الشيخ الأنصاري أنها لا توهن الاستدلال بهذه الرواية فضلا عن أن تسقطها. أهم أو على رأس تلك الإشكالات القول بأن الظاهر من هذه الرواية صحيحة محمد بن قيس أن الإجازة جاءت بعد الرد، وبالإجماع هذه الإجازة لا تؤثر أثرها، لأن الإجازة التي يراد بها عند الكلام، يعني الإجازة المقصودة عند الكلام عن بيع الفضولي وتأثير الإجازة فيه، هي الإجازة التي تحصل بعد العلم أو بعد التوقف لا بعد الرد، لأن الرد هو إبطال للعقد، فإذا أبطل العقد لم يبقى موضوع للإجازة، فالإجازة تكون من قبيل كأن لم يكن، يعني إجازة لشنو؟ لا لشيء. فلأن هناك إجماع على أن الإجازة المتعقبة للرد لا أثر لها، والرواية هنا الظاهر منها ذلك، إذن هذه الرواية لا تنفع في الاستدلال على صحة بيع الفضول بعد الإجازة. الشيخ الأنصاري لما ذكر الإشكال ذكر الدليل على هذا الإشكال، أنه من وين استنبط، من وين عرف أن هذه الرواية يظهر منها أن هذه الإجازة جاءت بعد الرد؟ الأول المخاصمة، هذا شرحنا بالأمس، أنه أساسا راحوا يتخاصمون. ليش يتخاصمون؟ لأن العقد أبطل. اثنين، إطلاق كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، وهذا شرحنا أن الإمام عندما قال الحكم هنا كذا وكذا وكذا، هذا حكم ابتدائي، فما دام حصل هذا الحكم معنى أن الذي جرى قبل ذلك لا أثر، خلاص الحكم الآن هو هذا، يصير تفاهم بعدين هذا كلام ثاني. طيب، ثلاثة، قال ومناشدة المشتري للإمام عليه الصلاة والسلام وإلحاحه عليه في علاج فكاك ولده. طيب، واضح. يقول لما إجى المشتري وصار ناشد الإمام عليه الصلاة والسلام ويترجى يا أمير المؤمنين الآن كيف أتعامل، أنا ولدي صار عنده وهذا من صلبي، هذه المناشدة معناها أن الأمر انتهى خلاص، أن الأمر يعني حسم الأمر حسن. طيب، خلاص الولد يصير لفلان، فلهذا جاء يناشد أنه كيف ولدي راح هناك. حتى في المناشدة مو أنه يا أمير المؤمنين الآن الولد لمن، لي أو له، لو كان الكلام الآن الولد لمن، لي أو له، معناه أن المسألة ما زالت يعني محل بحث وكذا، أما إذا قال يا أمير المؤمنين نفس الطريقة التي قال بعد أن حكم وإجا هو يناشد الإمام علي عليه الصلاة والسلام، معناها أنه يناشده في ماذا؟ يناشده في أن ولدي الآن صار عند غيري وهو من صلبي، كيف تربى عن غيري وكيف يحسب على غيري؟ معناه أنه صار هناك طالب للعقد ثلاثة أربعة. قال وقوله حتى ترسل ابني، الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة. طيب شنو المراد من هذه العبارة؟ يقول لما قال قال لا أرسل لك ابنك حتى ترسل لي ابني، يعني شنو حتى ترسل لي؟ يعني حتى يسسني تطلق صراحة بتعبيرنا، يعني حتى تركه، معناه أنه الآن بيدك. فإذا كان الآن بيدك يعني خلاص، يعني ترتبت الآثار في الواقع الخارجي على كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول هذا حتى لو كان المراد، يعني حتى لو كان غرض المالك الأول للسيد الأول، حتى لو كان غرضه من 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 أخذ الولد أن يضغط على الشيء على المشتري بأن يدفع قيمة الولد، يقول حتى لو كان هذا الغرض، من نتيجة صار الولد عنده، يعني يحق له أن يكون ولد عنده. طيب ولو على قيمته يوم الولادة، هذه شنو؟ هذه كلها أدلة على أن الإجازة في الرواية إنما جاءت بعد الردوة وإبطال العقد. هنا يأتي إشكال، لاحظوا مشايخنا، هنا يجي إشكال. الشيخ الأنصاري بيطرح هذا الإشكال، بيطرح الإشكال لكن بين فيه شلون يعني؟ لاحظوا مشايخنا، الآن الشيخ الأنصاري ماذا سيقول؟ سيقول هذا هو الدليل، أو هذا هو الإشكال، وهذه هي أدلته الأربعة، صحيح؟ بيطرح إشكال، زين؟ على الإشكال، أو سيطرح إشكال على الاستدلال، ثم هو راح ينفي الإشكال. الشيخ الأنصاري حتى يقول بأن الإشكال إلى الآن في محله، لكنه في نهاية المطاف يرد الإشكال. الشيخ الأنصاري قال وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة ينافي قوله عليه السلام فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد. شوفوا خليكم يا مشايخنا،
هذا قول الإمام علي،
هذا قول الإمام باقر، هذا الحقيقة قول الإمام باقر. لا يوضح الإمام، وضحوش اللي صار، صحيح كلامك، بس وضحوش اللي صار، ضم الكلام كلام الإمام عليه السلام عليه، مع إيضاح الإمام باقر عليه الصلاة والسلام يبين لنا حقيقة القضية، حقيقة الحدث. لاحظوا الدليل الرابع اللي قرأت الآن في يقول الدليل هو لو شو تركتم يا يقول الرابع حتى نشوف الإشكال اللي طرح الشيخ الأنصاري على الدليل ثم ندى الإشكال. الدليل اللي قلت وقوله حتى ترسل ابني، بعدين اللي هو الظاهر في كذا، بعدين قال وحمل إمساكه اللي هو إشكال على هالدليل هذا، بعدين قال ينافيه إجابة على الإشكال، على الإشكال الذي أقيم على الدليل الرابع. شوفوا الدليل الرابع شنو، لاحظوا مشاهدنا، الدليل الرابع شو يقول بأنه هو مو أخذ الوليدة وأخذ الابن، أخذ الوليدة وابنها، صحيح؟ زين. ليش أخذ الوليدة وابنها؟ شي دليل الأخذ الوليدة وابنها؟ دليل على شنو؟ الدليل هنا الدليل راشي يقول عندما أخذ الوليدة وأخذ الابن وبعدين المشتري قال حتى ترسل ابني، يعني ما أرسل لك ابنك له البائع حتى ترسل ابني، شنو معناه؟ معناه أنه لما قال حتى ترسل ابني يعني الوليدة مفروغ منه، هذا صارت عند السيدة. ما قال لي أنا لا أرسل لك الوليدة، لا أرسل ابنك حتى ترسل الجارية وابنها أو ابني، جاريتي وابني، ما قال له شيء، قال حتى ترسل ابني، يعني شنو؟ يعني الوليدة مفروغ منه خلاص، هذا راح الضيم شنو؟ رجعت إلى 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 ملك صاحبها أو بقيت ملك صاحبها الأول اللي هو المالك الوسيد الأول. ماشي كيف؟ يقول حتى يقول هذا الدليل يدلل هذا يدلل على الإبطال حتى لو كان الأمر فقط خاص بالوليدة، وبالتالي أنه إنما مسك الولد اللي هو الابن مع الوليدة حتى يضغط على المشتري أن يدفع قيمة الولد. ما يضغط لأن الولد في نهاية المطاف من صلب المشتري، لأن هنا الأزم لابد أن نفكك بين الوليدة وبين الابن، صح؟ ما دام أخذ الوليدة عنده وقبل المشتري، أصلا ما كان يخاصم المشتري في الوليدة، المشتري كان يخاصم في الابن، معناها أنه خلاص الوليدة صارت أنت صاحب مصر على العقد، بقي بس الابن. يقول بقاء الابن الدليل هذا الإجازة بعد الرد مو مشروط بأن يكون الابن أيضا للسيد الأول، لا، يمكن يكون يبقى الابن إلى المشتري، صحيح، ولكن وبالتالي عقد يكون حبس السيد الأول للابن عند الغرض منه مجرد شنو؟ الضغط على المشتري ويدفع قيمة الولد اللي تكلمنا عنه بالأمس لأنه كان في إتلاف. يقول حتى لو بالشكل ما بيضغط الولد الابن هذا يرجع إلى اختربه بعدين لسبب من الأسباب أو اتفاق معين أو بعد بعض الإجراءات يرجع إلى أبيه الأساسي وهو المشتري، لكن بقاء الوليدة مؤشر وسكوت المشتري عن الوليدة معناه أنه خلاص بطل العقد. هنا يأتي إشكال على هذا الكلام. الإشكال شنو؟ الأمر في الابن والأمر في الوليدة، وبالتالي السيد عندما حبس الوليدة عندما أخذ الوليدة وأخذ ابنها المقصود أن يحبسهما عنده حتى يضغط على المشتري أن يدفع ثمن الوليدة. يقول الغرض منه كان هذا، هذا إشكال قد يأتي. الشيخ أنصاري قال لا، الإشكال ده في غير محله، لأنه لو كان قابض هو حابس الوليدة والابن لهالغرض يصير ما في رد، يصير ما في رد، ما في بطل عقد. طيب زين، الشيخ أنصاري نفى هذا الإشكال، شوف الإشكال يقول وحمل إمساكه على حبسها عفوا وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة، أنه ترى من حبسنا حتى ترجع قيمتها وترجع قيمة الولد، الولد فاضل منه، يعني إنما حبس الولد حتى حصل القيمة، بعد حبس الولد ليش؟ لأن الفلوس صرف فيها الولد البائع، مو صرف الفلوس لما أخذها، لأن مدة صار تقريبا سنة أو أكثر. ينافيه قوله عليه السلام فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع الولد. يقول هذا الإشكال فرقته صحيح، ليش؟ لأن العبارة قالت سيد الوليد معناها أنها خلاص في ملك سيدها الأول، وأيضا أجاز بيع الولد. الشاهد وين؟ سيد الوليد يوم الليل سيد الوليدة رأى ذلك أجاز بيع الولد، لا معناه معناه أن الوليدة الآن تابع لمن؟ الوليدة. لا الوليدة
لا
الأول باقول. فمعناها أن الإشكال الذي طرح الآن بأنه إنما حبسها حتى يستوفي ثمنها ما هو صحيح، لأن خلاص هي ملك إليه.
لو تابع الملك الثاني شان قال إجازة الوليدة
وابنه. أحسن. والحاصل نتيجة الإشكال في هذا التأكيد على نتيجة هذا الكلام تأكيد على الإشكال أن الرواية ظهر منها أن الإجازة جاءت بعد الرد. والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصرف. طيب هذا كلام الشيخ، بس بعدين الشيخ العنصاري بيناقش طبعا الكلام هذا سيقول والإنصاف، وهي عبارة بيجي بعد قليل يقول لأن
الإنصاف
قال والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف. يعني لما واحد طالع الرواية يقول إيه والله الإجازة جاءت بعد الرد، القرائن التي أقيمت الأربعة كافية. بس شوف الشيخ وش بيرد، قال إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية. شوفوا احنا عندنا شيء عام، خليكم يا مشايخنا، سؤال عندنا اي اجازه بما هي، هل هي تجدي في بيع الفضول ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، هذا اللي صار في الخارج قدامنا في قضيه ذولين ثلاثه البائع والمشتري والمالك، هذه قضيه شخصيه. الروايه اصل الروايه تدلل على الامر الاول ولا لا؟ ان الاجازه بغض النظر عن اي شيء، الاجازه ها بعد البيع بيع الفضولي مجدية لا مجدية؟ يقول احنا نطالع الروايه بتجيب واضحه تقول انت تقول مجدية اجاز بعد ذلك حتى ينفذ لك البيع، فلما اجاز يقول يبقى هذا الموضوع اللي صار برا فيه كلام. ها الموضوع اللي صار برا فيه كلام انه هل في رد لو ما في رد، هل هذا حصل بعد الرد لو ما حصل بعد الرد؟ لحظة، فقد يكون لهذا خصوصية وقد يكون لا. يؤول على ضمن القاعدة، نؤول هذا على ضمن القاعدة أنه لا بد أن يكون في الحقيقة هناك توقف وليس هناك رد تام. قال الشيخ إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية للفضول، الرواية واضح منها. ليش؟ لأن الإمام قال والرواية جبنا حتى ينفذ لك البيع، فلما أجاز مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية، واضح شيخنا؟ غير يقول إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول غير قابل للإنكار. طيب ليش قال غير قابل للإنكار؟ يعني تشوف قبل شوي قال مما لا ينكره المنصف أن الإجازة جاءت بعد الرواية مما لا ينكره المنصف، بعدين قال أن الرواية ظاهرة في أن الإجازة مجدية غير قابل للإنكار. يقول هالشكل لما قال الرواية يقول واضح من الرواية أن هناك إجازة، لأن ورد فيها أجازة. شوف قال أجازة بيع ابنه، واضح إجازة مو أنه بيع جديد. وهناك حتى ينفذ البيع لك، نفس البيع ينفذه ويجري لك بيع جديد، صح ولا لا؟ فيقول هذا ما يمكن انكار، واضح ان هناك اجازه والاجازه مؤثره. ولكن بعض الدلائل القرائن الأربع التي ذكرناها أيضا حقيقة فيها ظهور. الشيخ يقول حقيقة فيها ظهور أن هناك رد. فش نسوي؟ قال فلا بد من تأويل ذلك الظاهر اللي في الإجازة الشخصية يعني لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم شرط الرد. يقول صحيح ان طلع الرواية شوف كأن الإجازة بعد الرد مو بس لازم نتصرف في هذا الظهور. شلون ليش لازم نتصرف فيه؟ مو احنا عندنا قرينة يعني ليش احنا ليش نتصرف في الظهور والأولى؟ لازم قرينة. القرينة اللي عندنا الإجماع يقول ان الإجازة بعد الرد لا قيمة لها. فيقول إذن لا بد من تأويل هذا الظهور ونقول أن هذا الظهور واضح مع أن القراءة قوية لكن في الحقيقة ما في رد. ما في رد. فيقول الأدلة التي أقيمت قوية في الحقيقة الشيخ نصر يقول قوية وتستحق أن الإنسان يقف عندها. ولهذا في بداية الإشكال قال ماذا؟ قال الشيخ نصر يقول وجميع ما ذكر فيها من المهمات موهونة إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرواية. يقول هذا الدليل يعني يستحق التوقف ولكن بسبب الإجماع لا بد لنا من تأويل هذا الظهور خصوصا أن الرواية واضح فيها أن هناك إجازة أن هناك إجازة وأن الإجازة مؤثرة. فبهذا يندفع الإشكال أيضا الذي الإشكال الأول الذي ذكر على الاستدلال بهذه الرواية. نأتي إن شاء الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.